نشوف الاول مرة في اصحاح 27 ان الوضع بقى يبتدي يتغير. لحد دلوقتي كان موسى هو الظاهر وموسى هو اللي بيتكلم، لكن تبص تلاقوا يقول واوصى موسى وشيوخ اسرائيل الشعب قائلا، ان يبتدي لشيوخ الشعب دور، ليس موسى فقط ولكن في ناس تانية تشتغل مع موسى، لان خلاص موسى دلوقتي على نهاية حياته في اخر الكلمات اللي بينطق بها. فابتدى موسى ومن خلال الشيوخ اللي معاه 70 شيخ يوصوا الشعب ويقولوا له انت داخل على ارض الموعد، احفظوا جميع الوصايا التي انا اوصيكم بها اليوم، فيوم تعبرون الاردن الى الارض التي يعطيك الرب الهك تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس، حين تعبر لكي تدخل الارض التي يعطيك الرب الهك ارضا تفيض لبنا وعسلا كما قال لك الرب اله ابائك، حين تعبرون الاردن تقيمون هذه الحجارة التي انا اوصيكم بها اليوم في جبل عيبال وتكلسها بالكلس وتبني هناك مذبحا للرب الهك مذبحا من حجارة لا ترفع عليها حديدا، من حجارة صحيحة تبنى مذبح الرب الهك، تبني مذبح الرب الهك وتصعد عليه محرقات للرب الهك وتذبح ذبائح سلامة وتأكل هناك وتفرح أمام الرب إلهك وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا. برضك لو انتوا صحيين واحنا بنقرأ في كلمة عمالة تتكرر، الرب ايه؟ إلهك بتاعك، لانك خلاص دخلت في عقد وعدته ووعدك بقى بتاعك يخصك انت، ما هوش اله العالم كله ولكن هو يهوى اله العهد، الاله بتاعك انت شخصيا. كأنه اخر وصية بيسلمها لهم واول طلب بيطلبوا منهم اول ما يخشوا الارض بتاعت الموعد، اول طلب يعملوا ايه؟ يتذكروا الناموس، يتذكروا كلام ربنا. اول ما تخشوا ارض الموعد افتكروا كلام ربنا، وتلاحظوا ان الباراجراف ده فيه ثلاث حاجات رئيسية اتكلم عن الفرح، ثلاثة مرتبطين بحياة ارض الموعد، الكلمة المذبح الفرح. ان ارض الموعد هي انك بتعيش كلمة ربنا، ارض الموعد ان كلام الله بيتم في حياتك، ارض الموعد انك تتمتع بوعود الله وعهود الله، ارض الموعد هي ان تذبح لالهك، ارض الموعد هي ان تفرح. وتكلم عن هذا المذبح ان مذبح ما يترفعش عليه حديد، ما يتعملش بايدين، حجارة صحيحة لكن ما يتمدش عليها ايد انسان. اللي فاكر في سفر دانيال الرؤية اللي لقاها نبوخذ نصر عن حجر قطعة بغير ايه؟ يدين، واتضرب التمثال فايه؟ فصحقوا. مين هو هذا الحجر اللي قطع بغير يدين؟ شخص المسيح. اذا كان المذبح هي العبادة اللي انت بتقدمها لربنا، فتقدمها مش بصنع ايديك او كما تريد او حسب مزاجك، لكن تقدمها كما يريد الله، مش بحسب مزاجك. النهاردة ليك مزاج تصلي تصلي، تصوم تصوم، او ليك مزاج تعمل الموضوع الفلاني تعمله، لا، ما ينفعش بالمزاج او بحسب تشكيل اليد، لكن كما يريد الله، كما يريد الله. ارتباط الكلمة بالمذبح، لو انت بتعيش كلمة ربنا بتعرف تقدم ذبيحة كويس، لان كلمة ربنا لو انت بتعيشها تقبل منك كذبيحة. يبقى الانسان جاي بيت ربنا وجاي يحضر الاجتماع او جاي يحضر كلمة ربنا, بعدين يقابله واحد على الباب بتاع الكنيسة, طب نتكلم شوية نتفاهم شوية, فيقف يتكلم معه, ده واحد سلوك. لكن في سلوك تاني يقول لا, ده انا لابد اني عشان كلمة ربنا اذبح, عندي رغبة ان انا اتكلم والدردش ونضحك شوية, لكن من اجل كلمة الله اذبح تلك الرغبة من اجل ان ربنا ياخد حقه. اذبح, من غير ما نذبح ما نقدرش نعيش الكلمة, من غير ما نذبح ونقدم ذبيحة لا نستطيع ان نحيا كلمة الله. واذا ما عشتش كلمة ربنا واذا ما قدمت الذبيحة مش هتقدر تفرح, مهما قعدت تضحك 20 سنة ومهما قعدت تتفرج على معرفش ايه مش هتقدر تفرح اذا ما كانش لله وجود في حياتك, مش هتقدر تفرح. تلاحظوا ملاحظة لطيفة قوي, انه لما اتكلم عن الذبائح اللي بتقدم في ارض الموعد تكلم عن نوعين من ذبائح. ايه هم؟ طلعوهم, ذبائح المحرقة وذبائح السلامة. الله, طب ذبائح الخطية وذبيحة الاسم مالهاش ذكر؟ اشمعنى ذبائح المحرقة والسلامة هي اللي اتكلم عنها وما جاتش اي سيرة لذبائح الخطية ولذبائح الاسم في ارض الموعد؟ ذبيحة المحرقة دي رمز الايه؟ حد فاكر؟ طاعة, التكريس الكامل لله, عشان كده كانت الذبيحة دي تحرق باكملها, تحرق كلها على المذبح. طب وذبيحة السلامة ترمز لايه؟ حياة الشركة, لان الذبيحة دي كان مسموح للانسان انه ياكل منها, يشترك فيها الكاهن والانسان والله. ذبيحة المحرقة رمز التكريس الكامل, او مش رمز, هي التكريس الكامل. وذبيحة السلامة هي حياة الشركة. طب وارض الموعد دي اشارة لايه؟ كان زمان ولحد دلوقتي, وشفنا في العبرانيين بولس الرسول بيتكلم على ان ارض الموعد دي ارض الراحة, رمز للحياة الابدية. الحياة الابدية مش هيبقى فيها غير دول, تكريس كامل لله كلي بجملتي له, وفي حياة شركة بيني وبينه, يكون فيا وانا اكون فيه. لكن مفيش اي ذكر للخطية وللإثم في الحياة الابدية, مفيش اي ذكر للخطية وللإثم في الحياة الابدية, لان الانسان مش هيغلط, مش هيغلط لانه كله بقى لله وفي حياة شركة مع الله, مفيش فرصة للخطية وللإثم. عشان كده الانسان اللي هيخش ارض الموعد, اللي هيخش الحياة الابدية, ليس انسانا مذنبا وليس انسانا خاطئا بطبعه, ولكن هو انسان مفدي مبررا مقبولا مباركا مدعو للميراث. ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم مكانهم هنا على الارض, لكن في الحياة الابدية مش هيخشوها الا المفديين المبررين المكرسين اللي عاشوا في شركة مع الله. عشان كده ما يجيب لهمش سيرة لذبيحة الخطية وذبيحة الاسم, لانه كان ينظر لاسرائيل شعب الله القادم والداخل الارض في ملء علاقته بالعهد بالله, قمة العلاقة وفي ملء العلاقة والعهد, انسان مبرر مفدي ليس ذكر للخطية وللاسم, ده قادم على امتلاك وميراث, وميراث ارض تفيد لبنا وعسلا. اتكلمنا عن اللبن رمز الشبع والغذاء الكامل, والعسل رمز الحلاوة والتذوق. حقيقة ان في التلمود ليهم نظرة مختلفة عن النظرة بتاعتنا في كلمة العسل. العسل مش معناه عسل النحل, لكن ليه معنى تاني عندهم. واللطيف خالص ان لما ترجعوا لسفر اشعياء اصحاح 7 لما بيتكلم هو هذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. يكمل الايه احنا حافظين لحد هنا لكن كملوا الايه وتدعو اسمه عمانوئيل زبدا وعسلا ياكل. يعني الاكل بتاع المسيح زبد وايه وعسل. الزبد ده ناتج اللبن. عشان كده لما بيتكلم ارض تفيض يعني بكثره ومن كتر اللبن يحولوه لزبده. اذا كان اللبن يمثل الانتاج الحيواني والعسل الانتاج النباتي فهم دول اكل الانسان. شبع كامل وتمتع كامل للي بيقدمه المسيح لينا. ارض تفيض بكثره. في التلمود يقولوا العسل ده ايه بقى؟ كان في 7 محاصيل رئيسيه مشهوره بيهم ارض اسرائيل او ارض الموعد. تلاقوها في تثنيه 8 نطلعها كده. تثنيه 8 عدد 8 يقول ارض حنطه. الحنطه اللي هي القمح وشعير وكرم وتين ورمان وارض زيتون زيت وعسل. الله. هو العسل بيتزرع. دول 7 حاجات: حنطه، شعير، كروم اللي هي العنب، التين، الرمان، الزيتون، العسل. هو العسل بيتزرع؟ ما بيتزرعش. لكن المقصود بالعسل ايه هنا؟ العسل ده هو لما ياخدوا ثمار البلح وينقعوها في ميه الشراب بتاع البلح ده زي العسل، طعمه زي العسل. فهم دول 7 محاصيل الرئيسية: الحنطة والشعير والكرم والتين والرمان والزيتون والبلح او النخيل. وتلاحظوا بردك ان لما يعقوب ابو الاباء بعت ليوسف من غير ما كان يعرف ان يوسف ابنه، لما حصلت مجاعة في ارض الموعد قال لولاده خدوا هدية بايديكم واطلعوا بيها ادوها لان سمعت ان في مصر حنطة وروح هاتولنا قمح من هناك. في تكوين 43 شوفوا شالوا الهدية اللي اخدينها ورايحين بيها ليوسف. في تكوين 43 عدد 11 فقال لهم اسرائيل ابوهم ان كان هكذا فافعلوا هذا: خذوا من افخر جني الارض في اوعيتكم وانزلوا للرجل هدية قليلا من البلسان قليلا من العسل كثيرا ولذانا وفسدقا ولوزا. دي الهدية اللي بعتوها بالرغم ان في الوقت ده كان في مجاعة جديدة في ارض اسرائيل لان يعقوب كان عايش في ارض الموعد، لكن حصلت المجاعة ونزل الى ارض مصر. لكن الهدية اللي اخدها من ضمن الهدية اللي اخدها عسل، ما هوش عسل النحل لكن اللي هو نتيجة او نقع ثمار البلح في المية. ولو ترجعوا لإصحاح 8 في سفر التثنية تأملنا عن كل محصول من المحاصيل دهيت. ايه معنى الحنطة وايه معنى الشعير وايه معنى الرمان وايه معنى الكرم وايه معنى التينة وايه معنى الزيتونة. ثم كلم موسى والكهنة اللاويين جميع اسرائيل قائلين. وتشوفوا من اللحظة دي او من اصحاح 27 موسى ما بيتكلمش لوحده لكن مشترك مع الكهنة والشيوخ واللاويين انه سلم الخدمة بعد ما اتم كل كلمات الناموس عشان يحفظوا الشيوخ دول من بعديه الشعب والناموس ما يضيعش. قال له تنقشها على حجارة كبيرة تشيدها بالشيد يعني تبنيها وتكلسها وتحفر عليها وتنقشها نقشا جيدا. نقشا جيدا يعني كتابة واضحة وظاهرة. ويقول له ابني لنفسك، تقيم لنفسك حجارة كبيرة، اكتب الكلام ده بخط واضح. يا انسان الله عيش الكلام ده بخط واضح. ونفذه في حياتك نقشا جيدا بوضوح، مش اي كلام ونكش فراخ زي ما بيسموا الخط المنعبش، لكن اكتب كلام الله في حياتك نقشا جيدا بوضوح. خلي كلمة ربنا واضحة في حياتك، مش كلمة ربنا شيء مبهم او غامض، اهو بنأدي اي حاجة وبنخلص اللي علينا وخلاص. انصت واسمع يا اسرائيل، انتبه يا اسرائيل، انصت باصغاء. اليوم صرت شعبا للرب الهك. انت خلاص بقيت شعبه، مش هتبقى شعبه، انت بقيت شعبه. لتسمع لصوت الرب الهك واعمل بوصاياه وفرائده التي انا اوصيك بها اليوم. اليوم ايضا بيكررها. اعرف النهاردة انك شعب الله المقدس، انك في علاقة بينك وبينه. اليوم كل يوم جدد هذا العهد، ما دام الوقت يدعى يوم جدده مع الله وقول له انا ابنك، انا ليك، انت الرب الهي. خلي كل يوم العلاقة بينك وبين الله تتجدد لانك صرت شعبه. عشان كده اسمع وطاوع، وتلاحظوا انه ما قالوش تطاوع عشان تبقى شعبه، لكن قال له ايه؟ تطاوع لان انت صرت شعبه. في فرق بين الاثنين، في فرق بين معرفة الله الحقيقية في الديانة بتاعتنا انما بطاوع لاني بقيت لربنا، وبين الديانات التانية اللي تقول لك صوم وصلي واسمع الكلام وطاوع عشان تبقى لربنا. في فرق كبير بين الاثنين. لانك قد صرت فالتزم بالطاعة. الطاعة هي نتيجة دخولك في هذا العهد، مش الطاعة هي سبب لنوالك هذا العهد. لكن لابد ان تكون الطاعة نتيجة دخولك في هذا العهد، لانك قد صرت لله شعبا. وبعدين يقول لهم تعملوا نموذج لطيف قوي لما تخشوا ارض الميعاد. واوصى موسى الشعب في ذلك اليوم قائلا: هؤلاء يقفون على جبل جرزيم لكي يباركوا الشعب حين تعبرون الاردن، شمعون ولاوي ويهوذا ويساكر ويوسف وبنيامين. وهؤلاء يقفون على جبل عيبال للعنة: رأوبين وجاد وأشير وزبولون ودان ونفتالي. قالوا لما تخش أرض الموعد هتوصل عند منطقة اسمها نابلس شكيم. المنطقة دي عبارة عن وادي بين جبلين، جبل في الجنوب اسمه جرزيم اللي هو كان عند السامرة، اللي المرأة السامرية سألت المسيح وقالت له في هذا الجبل نسجد، وقدامه على طول جبل تاني اسمه جبل عيبال في الشمال. جبل عيبال الاثنين اي واحد يقف على الجبل يقدر يشوف التاني ويسمع صوت التاني. الجبلين قريبين جدا، موجودين لحد دلوقتي في مدينة نابلس في فلسطين. قال له تقسم الشعب نصين، نص على جبل جرزيم وينادوا بالبركات، ونص على جبل عيبال ينادوا باللعنات. لاحظوا الحاجة اللطيفة، ان اللي جم على جبل جرزيم الستة اللي جم كانوا ولاد لي او رحيل، اللي هم شمعون ولاوي ويهوذا ويساكر ويوسف وبنيامين. دول ولاد لي او رحيل زوجتي يعقوب. الباقيين ولاد زلفة الجارية وبلها، لكن فيهم اتنين كانوا ولاد ليئة اللي هم رأوبين وزبولون. رأوبين ده انتوا عارفين انه فقد كل ما ليه لانه دنس فراش ابوه، سقط من الايه؟ من البكورية بتاعته. فاللي يقف وشه للشرق يبقى على يمينه بتوع جبل جرزيم، وعلى شماله بتوع جبل عيبال. وانتوا عارفين موضع اليمين باستمرار هو موضع البركة، موضع الحياة الأبدية، وموضع اليسار هو موضع اللعنة. ومن ضمن الحاجات اللطيفة برضك اللي تاخدوا بالكم منها، ان سبت دان كان على جبل اللعنة، ويقال ان من سبت دان يخرج المسيح الدجال، لان زي ما شفنا في نبوة يعقوب قال على دان افعوان على الطريق حية لخلاصك انتظرت يا رب. واللي كانوا فينا بيدرسوا معنا في سفر الرؤيا شفنا ان لما ذكر الاسباط في سفر الرؤيا اللي دخلت السماء ما كانش منهم سبت دان، فقال له توقف دول على اليمين ودول على الشمال، ينطقوا اللي على اليمين بالبركات اللي على جبل جرزيم، واللي على جبل عبال ينطقوا باللعنات. بركات ولعنات لايه؟ فيصرخ اللاويون ويقولون لجميع قوم اسرائيل بصوت عال: ملعون الانسان الذي يصنع تمثالا منحوتا او مسبوكا رجسا لدى الرب، يدي نحات ويضعه في الخفاء. ده يختص بالوصية الاولى والتانية، ما تصنعش ليك تمثال حتى ولو كان في الخفاء. ملعون الانسان اللي يعبد اصنام، واتكلمنا على الاصنام مش هي الحجارة بس، لكن ممكن الذات، ممكن الاشخاص، ممكن الشهوات، ممكن الخطايا، ممكن المادة. ملعون. ويجيب جميع الشعب ويقولون امين. ملعون من يستخف بأبيه وأمه، ويقول جميع الشعب أمين، وده ضد الوصية اكرم أباك وأمك. ملعون من ينقل تخم صاحبه، يتعدى على حدود غيره، يسرق أرض غيره، أو يسرق مشاعر غيره، أو يسرق مكانة غيره. لا تسرق. ويقول جميع الشعب أمين. ملعون من يضل الأعمى عن الطريق، ويقول جميع الشعب أمين. والأعمى مش بس هو الإنسان الفاقد النظر، لكن هو الإنسان اللي ما عندوش معرفة. ياما بنستغل الناس اللي ما عندهمش معرفة، بتقول ما بيعرفش، ما بيفهمش، مش شايف، خد منه على قد ما تقدر، استهزأ بيه. ملعون من يضل الأعمى عن الطريق، ما يقولوش الطريق الصح. ملعون من يعوق حق الغريب واليتيم والأرملة، يقول جميع الشعب أمين. ملعون من يضطجع مع امرأة أبيه لأنه يكشف ذيل أبيه، ويقول جميع الشعب أمين. ملعون من يضطجع مع بهيمة ما، ويقول جميع الشعب أمين. شوفوا ده دني الإنسان لحد إيه؟ تقولوا مين بيعمل كده؟ لا، في ناس بتعمل كده. ملعون من يضطجع مع حماته، يضطجع مع اخته بنت ابيه او بنت امه، ويقول جميع الشعب امين. ملعون من يضطجع مع حماته ويقول جميع الشعب امين، اللي هي لا تزني، ما تتنجس. ملعون من يقتل قريبه في الخفاء بالوشاية وبالنميمة وبالتدبير، وممكن يكون القتل معنوي وليس مادي، ويقول جميع الشعب امين. ملعون من ياخذ رشوه لكي يقتل نفس دم بريء، ويقول جميع الشعب امين. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها، ويقول جميع الشعب امين. تعدوا اللعنات دول تلاقوهم 12 لعنه. وفي كل مره يردد اللاويين او الكهنه هذا النداء، بكل الشعب يقول امين. وتلاحظوا دي اول مرة يذكر فيها كلمة امين. وكل لغات العالم نقلت كلمة امين زي ما هي، بالانجليزي، بالفرنساوي، باللويندي، باي حاجة، هي امين. هي ايه؟ امين. ايه معنى كلمة امين؟ كلمة امين هو ان الانسان بيأمن على ما قيل، ان ما قيل حقا، ان ما قيل صح. عشان كده بالترجمة في بعض الترجمات امين امين، حقا حقا. كلمة امين بتأتي ايضا بمعنى الدعاء لكي ما يستجيب الاله، بمعنى ليكن كذلك او ليكن هكذا. عشان كده كلمة امين، تخيلوا المنظر، وست اصباط واقفين يمين وست اصباط على الشمال، وكلهم بيصرخوا بنفس الكلمة امين. ليكن هكذا، لان الكلام ده حق. فصارت كلمة امين هي ختم لكل كلام الله ولكل وعود الله. بس الحاجة العجيبة زي ما انتم شايفين ان ما اتذكرتش بركات خالص، لكن كل اللي اتذكر لعنات، كل اللي اتذكر لعنات. طب فين البركات؟ فين البركات؟ تساؤل لابد للانسان ان هو يسأل نفسه فيه، فين البركات اذا كان كل اللي ذكر ذكرت لعنات؟ اذا كان قال المجموعة اللي على جبل جرزين تنطق بالبركة لكن ملها الصوت، الصوت اللي ظهر هو بتوع جبل عبال، صوت الايه؟ اللعنات. راحت فين البركات؟ من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها ويقول جميع الشعب امين. شفنا المرة اللي فاتت ان في نهاية ما ربنا سلم الشريعة للشعب ان قال للموسى تقسم الشعب الى 6 اسباط على جبل جرزيم و6 التانيين على جبل عبال لينطقوا بالبركة وباللعنات. البركة للناس اللي بتسمع وتطاوع كلام الناموس، واللعنة للناس اللي هي ما بتخضعش وتقيم كلمات هذا الناموس. لكن لما جينا نقرأ وجدنا ان كل الكلام المكتوب عبارة عن 12 لعنة وجهت لكل انسان سواء لم يسبق بالطهارة او بالقداسة او بالنقاوة او بالامانة تجاه نفسه او تجاه الله او تجاه الاخر. وكان موضوع عجيب قوي ان الانسان او الوحي المقدس ما سجلش غير لعنات، بينما البركات لم يذكر عنها اي شيء. وكان شيء محير جدا، البركات دي راحت فين؟ او لماذا لم يذكر شيء من البركات ولم يذكر الا اللعنات؟ هي عشان نفهم ليه ما اتكتبش الا اللعنات. لو بصيتوا للاصحاح 27 ده كله في مجمله تلاقوه بينقسم الى نصين. النص الاولاني بيظهر مدى محبة الله ومدى ارادة الله ان ربنا عايز يدخل الانسان الى ارض تفيض لبن وعسل، الى المجد والكرامة اللي ربنا عايز يديهم للانسان والبهاء، لدرجة زي ما شفتوا انه لما كلموا عن الذبائح اللي تقدم ذكر بس ذبيحة المحرقة وذبيحة السلامة وما فيش اي ذكر لذبيحة الخطية والاسم. ده الوضع اللي ربنا كان عايز الانسان يبقى عليه، ده الوضع اللي ربنا أرادوا للإنسان. لكن للأسف نص الإصحاح الثاني بيكشف لنا عن الحقيقة اللي حققها الإنسان في حياته، إنه ما حققش غير اللعنة. الله كان يريد للإنسان تلك البركات الكثيرة، لكن الإنسان لم يحقق لنفسه إلا النعلة، لأنه لم يثبت فيما أراده الله له، ما عاش زي ما ربنا كان عايز ليه. حقيقة السر ده بيلمحه معلمنا بولس الرسول وبيوضحه لنا، وعشان نقدر نفهمه كويس تعالوا نقرا مع بعض من رسالة بولس الرسول لغلاطيا الاصحاح الثالث. رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا الاصحاح الثالث في عدد 10، غلاطيا 3:10 بيوضح لنا كل هذا الكلام. لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. إن الناموس ما قدرش يجيب للإنسان إلا اللعنة، ملعون كل الناس اللي تحت الناموس، لأن محدش قدر انه يثبت في كلام الناموس. ولكن ان ليس احد يتبرر بالناموس عند الله، الناموس ما قدرش يبرر حد قدام الله، لكن الناموس وضع الناس كلهم تحت اللعنة. فظاهر لان البار بالايمان يحيا، ولكن الناموس ليس من الايمان، بل الانسان الذي يفعلها سيحيا بها، والانسان عاجز ان هو يعملها. لكن شوفوا بقى المعنى المقابل الجميل، الآية اللي جاية دي تتحفظ. المسيح افتدانا من لعنة الناموس. المسيح افتدانا من لعنة الناموس. صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال الإيمان بمواد الروح. الناموس ما قدرش يحقق للإنسان في العهد القديم غير اللعنة، عشان كده لما جاه ذكر اللعنات ولم تذكر البركات، لأن ربنا عارف أن ما فيش حد هيعمل الناموس، ما حدش هيثبت في الناموس. لكن ربنا في نفس الوقت ما سابش الإنسان تحت اللعنة. جه المسيح ليستدينا من لعنة الناموس، يحررنا، يشيل اللعنة دي من علينا. كل اللعنات اللي اتذكرت وقرناها كانت موجهة لكل إنسان، لكن جه المسيح افتدى شعبه من تلك اللعنة، لعنة الناموس. عشان كده بردك في رسالة غلاطية إصحاح 4 يقول آية جميلة جدا عن اللي عمله المسيح في غلاطية 4:4: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس. جه المسيح ونزل تحت الناموس لكي ما يأخذ اللعنة ويفتدي كل الذين وقعوا تحت سلطان الناموس ولعنة الناموس، كل الناس اللي ما قدرتش تعمله وتعيشه. جه المسيح وافتدانا من تلك اللعنة، ليس فقط بموته، ولكن ان هو خضع للناموس، مولودا تحت الناموس. والمسيح هو الشخص الوحيد اللي قدر يحقق كل متطلبات الناموس. عشان كده نشوف ان المسيح بيحول لنا اللعنة اللي كانت موجودة في الناموس الى بركة. طب واحد يقول طب وايه كان فايدة الناموس اذا كان الناموس كله ما جابش للانسان الا اللعنات؟ كل اللي حققه الناموس للانسان انه ملعون 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 ملعون، ما جابش الانسان غير اللعنة. طب ايه فايدة الناموس؟ في إصحاح 3 برضك في غلاطية يقول: لأن الناموس مؤدبنا إلى المسيح. كان فايدة الناموس حاجة واحدة بس، برغم أنه جلب اللعنات للإنسان إلا أنه وصلنا للمسيح. كان الناموس مؤدبنا للمسيح. كان فايدة الناموس أنه أظهر لنا أن احنا في حاجة شديدة جدا لمن يستدينا من تلك اللعنة. العالم كله، الشعب كله محتاج لحد يستدي من تلك اللعنة بانه ينفذ الناموس، بانه يحقق الناموس. وكانت الحاجة الى مخلص اشارة الى الحاجة الى السيد المسيح. فكأن الناموس كل فايدته انه ورانا ضرورة مجيء المسيح. عشان كده المسيح جه تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس. واللي فينا بيقرا في سفر اعمال الرسل اول وعظة كان بيوعظها بولس الرسول بعد حلول الروح القدس على الكنيسة، لما جه يتكلم عن الناموس قال تعبير صعب قوي. كان الناموس ده في رأيه ايه؟ لم يستطع اباؤنا ولا نحن ان نحمله. يعني لا ابائنا ولا احنا قدرنا نشيل الناموس. لو في اعمال الرسل اصحاح 15 وهو بيتكلم عن قبول الله للامم، ان الناموس ده ابائنا ما قدروش يعيشوه، واحنا كمان ما قدرناش نعيشه. عشان كده قال العبارة بتاعته: ارى ان لا يثقل على الراجعين من الامم. ان الناموس ده ثقل، وان المسيح افتدانا من هذا الثقل ومن تلك اللعنة. عشان كده جه المسيح هو الواحد الوحيد اللي فقط اللي قدر يفك لعنة الانسان ويحرره من سلطان الناموس. ويقول بولس الرسول بردك في رسالته لروميا: انتم لستم تحت الناموس بل تحت الايه؟ النعمة. انتم ما بقيتوش تحت الناموس، لان كل اللي تحت الناموس هو تحت اللعنة. الناموس لما جه ينطق لم ينطق الا باللعنات، لكن احنا دلوقتي ما بقيناش تحت الناموس، احنا بقينا تحت النعمة، تحت العطية المجانية اللي الله اوهبها للانسان. لما جه هو وصار لعنة لاجلنا لكي ما يحمل عنا لعنة الناموس. هي دي عظمة العهد الجديد، ده عظمة العمل اللي عمله المسيح. قال لهم في بركات وفي لعنات، لكن لما نطقت لم ينطق الا اللعنات، لانه كان عارف ان الانسان مش هيقدر يحقق البركة لنفسه. لكن لكي ما تصير البركة للامم من ابراهيم، ما كانش ممكن تصير البركة للامم الا في شخص المسيح، هو اللي افتدانا من لعنة الناموس.